والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى في الحديث 42، وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. روى الحديث الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. قال ابن رجب: هذا الحديث تفرد به الترمذي، خرجه من طريق جثير بن فائدة ابن فائد. حدثنا سعيد بن عبيد: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس فذكره وقال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى كلام الترمذي. وإسناده لا بأس به. وسعيد بن عبد الله الهنائي قال: أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. ومن زعم أنه غير الهنائي فقد وهم. وقال الدارقطني: تفرد به جثير بن فائد عن سعيد مرفوعا، ورواه سلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه على أنس. قلت: أي ابن رجب، قد روي عنه مرفوعا وموقوفا، وتابعه على رفعه أيضا أبو سعيد مولى بني هاشم فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضا، وقد روي أيضا من حديث ثابت عن أنس مرفوعا، ولكن قال أبو حاتم هو منكر. وقد روى أيضا من حديث أبي ذر، خرجه الإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن معد يكرم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل فذكره بمعنى. ورواه بعضهم عن شهر عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر، وقيل عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا القول. وروي من حديث ابن عباس، خرجه الطبراني من رواية قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي بعضهم من وجوه أخر، فخرجه مسلم في صحيح من حديث المعرور ابن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. خرج الإمام أحمد من رواية أخشم السدوسي قال: دخلت على أنس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. فقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة، أحدها الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال تعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. اكتب عندك: والإجابة تقع من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعدل للعبد في الدنيا. الثاني أن يعجل للعبد في الدنيا. الثاني أن يدخر له بها في الآخرة. الثالث أن يكف عنه من السوء بمثله. يبقى أن يعجل له ربنا عز وجل، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. وبناء على ذلك في استجابة الدعاء هناك أمران خفيان، وهو أن يكف عنك من السوء بمثلها وأن تدخر لك في الآخرة، وأمر واحد هو الذي يظهر، هو أن تعدل لك الإجابة في الدنيا. والله عز وجل لا يقدر إلا لحكمة، وعليه يجب علينا ألا نمل ولا نكل ولا نستحسر من تأخير الإجابة، فالله سبحانه وتعالى ما يقضي إلا لحكمة، وهو بنا أرحم من الأم بولدها. نرجع للكتاب. وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم تلا هذه الآية وهي قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي حديث آخر خرجه الطبراني مرفوعا: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. وفي حديث آخر: ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة. لكن الدعاء سبب مقتضى للإجابة مع استكمال شرائطه. يبقى بناء على ذلك لنا أن نقول أن الدعاء سبب للإجابة. وكما تعلمون ولا يخفى أن الشيء إذا كان سببا لشيء فهذا يطلق عليه حكم وضعي، حكم وضعي. والمراد بالحكم الوضعي أن إذا حدث السبب يؤدي إلى المسبب، ولكن العلماء قالوا لا يلزم من وقوع السبب وقوع المسبب إلا بعد استكمال الشروط وانتفاء الموانع. يبقى من الممكن أن يدعو العبد ربه عز وجل، ولكن لا يجد مرة أن الله سبحانه وتعالى استجاب له في الدنيا، ففي هذا في غالب الأحيان وفي غالب الظن إما أن يكون هناك مانع، وإما أن الشروط لم تستكمل. والقاعدة عند أهل العلم أن الأحكام الوضعية إذا وقع السبب فلا يأتي من ورائه المسبب إلا بعد استكمال الشروط وانتفاء الموانع. يقول: لكن الدعاء سبب مقتضى للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه، وقد تتخلف إجابته لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه، وقد سبق ذكر بعض شرائطه وموانعه وآدابه في شرح الحديث العاشر. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات، أو العكس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من الحرام، فأنى يستجاب له. وقد أجمع العلماء على أن من أكبر موانع قبول الدعاء أكل الحرام، من أكبر الموانع. والدليل الحديث الذي بين أيدينا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. خمس صفات جمعت في رجل، ودلت النصوص الشرعية الأخرى على أن هذه الصفات الخمس إذا وجدت واحدة في شخص ودعا ربه فهي من أسباب قبول الدعاء. فإذا اجتمعت الخمسة في رجل ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، دل هذا على أن المانع من أقوى الموانع وهو أكل الحرام. يقول: ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى، كما خرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. خد بالك كلمة اللهم اغفر لي إن شئت حرمها العلماء، وجه التحريم أنها تشعر بأن العبد مستغن عن مغفرة الله، وكفى بهذا قبحا وكفى بهذا ذنبا. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة. خدوا بالكم كما قال ربنا عز وجل في القرآن: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. معناه لو أن الله عز وجل يستعجل في إجابة العباد إذا دعوا بالشر كما يتمنوا استعجالهم في دعائهم للخير لقضي إليهم أجلهم. فالله سبحانه وتعالى إخواني أرحم بالعبد من أمه وأبيه ومن كل شيء. فإذا دعا العبد ربه عز وجل في أمر معين واستبطأ فليعلم أن الله ما منع سبحانه وتعالى إلا لحكمة ولخير لهذا العبد. ومن أجل هذا، وده مشاهد وأرجو أن ترقبه في نفسك، إحنا في خلال مراحل حياتنا تعترين أمور معينة، وفي كل مرحلة يتمنى الإنسان بعض الأمنيات ويبدأ يتخيل حياته مع حدوث أو وقوع ما تمناه، ويبدأ يدعو ربه عز وجل أن يحقق له ما تمناه، ويبتهل في الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة إلى غير ذلك. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له، وبعد فترة معينة يبدأ ينصرف العبد عن هذا الأمر ويغير مصر حياته في شيء آخر. بعد فترة معينة يعلم حكمة الله عز وجل والخير العظيم الذي قدره له ربنا في عدم استجابته دعاءه في الأمر الأول. وده موجود بكثرة، يعني كل واحد فينا يتمنى مالا معينا والله سبحانه وتعالى حبسه عنك لحكمة، انت في المرحلة دي لا تصلح ان تكون قيما على مال، لا تصلح. فإذا وقع المال في يديك ظهرت عليك علامات السفه وأنفقته في معصية الله، فمن رحمته بك أن حبس عنك المال. وهذا الذي قاله ربنا عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده في الأرض لبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. انظر لعجز الآية: إنه بعباده خبير بصير. يبقى بناء على ذلك كل ما في وسعنا أن ندعو الله عز وجل، وتدعو ربنا عز وجل وأنت موقن بالإجابة، يعني موقن بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك، ولكن الاستجابة كما قلنا من ثلاثة أوجه. فإذا لم تجد عجل لك في الدنيا فلعل الله سبحانه وتعالى خبأ لك ما أدراك. وأيضا إذا وجدت أن الدعاء الإجابة تأخرت عليك فابحث لعل عندك شيء من الموانع أو أن الشروط لم تستكمل. يقول: ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. طبعا هذا حديث لا يصح، وإن كان بعض الناس بيكثر من قوله إن الله يحب الملحين في الدعاء، الحديث لا يصح. يقول: وجاء في الآثار إن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه قال: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسن. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة. ومن أدمن قرع الأبواب يوشك أن يفتح لهم. وفي صحيح الحاكم عن أنس مرفوعا: لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. وطبعا يا أخوانا في بعض الناس بيبدأ إذا طلب منه الدعاء في محنة من المحن أو شدة من الشدائد يستقل الدعاء، وده خطأ كبير، وبالذات في قضايا الأمة الإسلامية، يعني ما ابتليت به الأمة كثير، والإنسان يجب عليه أن يهتم بأمر المسلمين، ولكن اهتمامك لابد أن يكون على قدر استطاعتك، وفعلك لابد أن يكون في مقدورك ومنضبط بضوابط الشريعة. فإذا طلب منك ادعو لإخوانك في بلدة كذا فإنهم مضطهدون ويفعل بهم ويفعل ويفعل، فلا تستقل الدعاء. ليه يا إخوانا؟ استقلال الدعاء ده يخشى أن يكون فيه مطعن في إيمان العبد أيضا، والكلام ده ذكرناه في إغاثة اللهفان بالتفصيل. الشيطان كما قلنا قبل ذلك ودلت عليه الأدلة الشرعية يشام النفس البشرية، يعني يتفقد أحوالها ويعرف مداخلها وغوائلها، فوجد أن في كل نفس قوتين، قوة إقدام وشجاعة وقوة إحجام ومهانة، كل واحد في قوتين دول. فيبدأ الشيطان يعرف القوة اللي فيك، انت عندك قوة اقدام وشجاعة، يبدأ يقلل لك العبادة التي تقوم بها حتى تقترب وتبتدع في دين الله او تستقل هذه العبادة. ليه؟ عنده اقدام وشجاعة، بيقوله الدعاء يعمل ايه؟ اعمل مظاهر، اعمل كذا، اعمل كذا، اعمل كذا، وده خطأ كبير. وفي عبد آخر عنده قوة إحجام ومهانة، يبدأ يثقل عليه العبادة حتى يتركه. طيب بأيهما يفرح الشيطان؟ بأي واحد، سواء زهدك في العبادة حتى تبتدع غيرها أو ثقلها عليك حتى تتركها. فمن جملة هذه المسائل الدعاء، يعني مثلا ما يقع فيه بعض إخواننا في كثير من بلاد في من 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 بقاع الأرض، ونسمع على الشبكة العنكبوتية والكلام ده ونرى أشياء مفزعة ومفجعة للغاية. طيب إيه اللي في وسعك؟ ما أنت عبد ولك قدرات محدودة وفي نفس الوقت مكلف، والله سبحانه وتعالى سيكلفك على قدر إمكانياتك وقدر قدرتك. يبقى الشاهد من هذا يا إخواننا، لا ينبغي لعبد قط أن يستقل الدعاء إذا طلب منه أمر ولا يملك إلا الدعاء. يقول: ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حولها ندند. لما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما أفهم دندنتك ولا دندنت أبي بكر، يعني لعلكم تأتونون ببعض الأذكار لا أستطيع أن أستوعبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا فلان ماذا تدندن؟ قال: ما أحسن إلا أن أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن. هي دي الغاية العظمى التي يسعى إليها كل مسلم على وجه الأرض. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني حول سؤال الجنة والنجاة من النار. وقال أبو مسلم الخولاني: ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعادة منها. ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها، إما أن يصرف عنه بذلك سوءا أو أن يدخرها له في الآخرة أو يغفر له بها ذنبا، كما في المسند والترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء بمثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وخرجه الطبراني وعنده أو يغفر له بها ذنبا قد سلب بدلا من أن يكشف عنه من السوء بمثلها. وخرج الترمذي من حديث عبادة مرفوعا نحو حديث أبي سعيد أيضا. أخونا هنا يسأل ويقول: أريد أن أعرف مفهوم لا يرد القضاء إلا الدعاء. المسائل دي يا أخوانا مسائل القضاء والقدر ومسائل الإيمان. أرجو منكم أمرين اثنين بس. الأمر الأول ألا تأخذوا علما إلا عن أهله. الأمر الثاني وأنت تمارس العلم إن أشكل عليك شيء إياك والصمت. إياك أخويا سيد بيدرس لي مثلا علم الفرائض وأنا ماشي معاه مستوعب، فجيت مسألة معينة أشكلت علي سألته عجز وليس عيب. ما ينبغي علي قط أن أسكت حتى أستوعب المسألة. قل يا سيدنا طب شوف حد من أهل العلم اسأله. ليه يا مشايخ؟ في كثير من القضايا ونحن نتدارسها سويا بتشكل على البعض ويسكت ولا يتكلم فيها. طب وبعدين؟ ده عواقب هذه من أشد العواقب شؤما، أن تشكل عليك قضية ولا تحكم أمرك فيها ولا تبحث عن وجه الإشكال لتزيله. مسائل الإيمان وهنشرع فيها إن شاء الله النهاردة بإذن الله بعد العشاء، والكلام مفتوح لكل أخ بما يحلو له طبعا بالأدلة وبالضوابط. مسألة القضاء والقدر ديت الزلل فيها بيروح في جهتين: إما أن يكون من أهل الجبر، وإما أن يكون من القدرية، وكلا الطرفين ذميم. القضاء والقدر يا أخوانا ده كما تعلمون أصل من أصول الإيمان الست، يعني لا يصح للعبد إيمان إلا إذا أمن بالقدر خيره وشره كما هو معلوم. طيب معنى القضاء والقدر أن الله سبحانه وتعالى باختصار شديد قدر كل شيء قبل أن يكون شيء وعلمه سبحانه وتعالى. وعلم ربنا تبارك وتعالى كما تعلمون كذاته أزلي أبدي، فعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. لذلك عند مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قلت اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله أجالا محدودة وأعمارا مضروبة، أو كما قال: ولو سألتيه أن يعيذك من النار ويدخلك الجنة لكان خيرا لك. تأمل كده معي، يعني هي لما سألت ودعت ربنا عز وجل أن يمتعها بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبأبيها أبي سفيان رضي الله عنه وبأخيها معاوية رضي الله عنه، يمتعها يعني يعيشوا فترة طويلة من العمر إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا، تدعي في ايه؟ ده انت تدعي في امور مبتوتة، اجل محدودة واعمار مضروبة، ولو سألت الله ان يعيذك من النار ويدخلك الجنة لكان خيرا لك. تم دخول الجنة ودخول النار برضو محدود ومنتهي يعني، والحديث مشهور يعني معروف اللي هو ايه، يكتب اجله مش كده برضو، وعمله وايه ورزقه وشقي او سعيد، يبقى مكتوب ايضا يعني، دخول الجنة مكتوب ودخول النار مكتوب والعمر مكتوب والرزق مكتوب، فلماذا منع بالدعاء هنا واوجب الدعاء هنا؟ الجواب لحكمة يعلمها الله. فالشاهد اخي سائل السؤال، اعلم رحمة الله علي وعليك ان الدعاء من القضاء والقدر، يعني ما ينفعش نفصل ونقول ده مقدر وده دعاء غير مقدر، خطأ كبير. ومن أجل هذا يخطئ بعض إخواننا حينما يقول لو أن فلانا لم يخرج ولم يتكلم ما وقع كذا، خطأ عقدي كبير، خطأ كبير جدا. بل الصواب لا بد أن يخرج ولا بد أن يتكلم ليقع كذا، لازم. يبقى الرب سبحانه وتعالى أمرني بالدعاء بدعو، واخد بالك؟ طب هل ممكن، ركز معاه، أن يكون الله سبحانه وتعالى قدر عليك شيء شر وبدعائك يرد هذا المقدور؟ السؤال أصله غلط، واخد بالك؟ لأن عندنا، وده برضو لازم نستوعبها، وإن شاء الله بإذن الله أول كتاب هنفرغ منه هنشرع بإذن الله في قراءة شرح العقيدة الطحاوية بإذن الله. القضاء يا أخوانا خمسة أنواع، القضاء خمسة أنواع. أول شيء القضاء الأزلي، وهذا لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا المحو ولا الإزالة، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، اسم القضاء الايه؟ الازلي. الازلي واضح يا مشايخ؟ يعني ما قدره ربنا في القضاء الازلي موضوع خلصان، لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا المحو ولا الازاله، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. النوع الثاني بيسميه العلماء القضاء الميثاقي، وهو المقصود بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآيات. والمعني به الميثاق الذي أخذه الله على صلب على الذرية والنسمة التي ذرأها من ظهر أبينا آدم، فريق في الجنة وفريق في السعير كذلك. هذا كالأول، لا يقبل المحو ولا التبديل ولا التغيير ولا الإزالة، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا لو أن الله سبحانه وتعالى أطلع أحد كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لهب وغيره. النوع الثالث من القضاء بيسميه نعم القضاء الميثاقي، ده كله بإذن الله يجينا في شرح الطحاوية إن شاء الله، بس يعني إيه أرجو أن نستعد لها استعداد كويس، لأن من أخطر القضايا قضايا القضاء والقدر والإيمان، ممكن أي عيل يتلعب بك وما ينفعش خالص. يعني إيه وضعك ومنزلتك ومكانتك والمجتمع اللي احنا فيه والغوائية التي نعيشها، ما يعد عند أحدنا وقت أن يتلعب بك أحد، ما عادش ينفع بقى خلاص. بس من القضاء الإيه الميثاقي، وهو خاص بأهل الجنة وخاص بأهل الإيه؟ بأهل النار، كويس. النوع الثالث بيسميه العلماء القضاء العمري، العمري، وهو خاص بأربعة أمور وهي التي يؤمر بها الملك فيكتبها، والجنين في رحم أمه عنده من العمر 20 و100 يوم، والحديث في مسلم رواية ابن إيه؟ ابن مسعود رضي الله عنه، يأمر بكتابة عمله وعمره ورزقه وشقي أو سعيد. هذا النوع من القضاء يقبل التغيير ولكن هنا التغيير فين بقى؟ التغيير هنا في علم الملك وليس في القضاء الميثاقي ولا في القضاء الأزلي. يبقى الملك نفسه بس التغيير بيقع عنده، وهو المعني بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والدليل على أن هذا النوع من القضاء يقبل التغيير ما ثبت عند الترمذي وأحمد وسند الحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم مسح بيمينه على ظهره فخرج من ظهره كل نسمة إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل واحد منهم وبيصا. فقال آدم من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فنظر إلى رجل منهم فأعجبه وبيص ما بين عيني، فقال أي رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال أي رب كم جعلت عمرهم؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40. طب تفهم ازاي؟ وطبعا لما جاء موعد قبض روح آدم جاء الملائكة قال ألم يبقى من عمر 40؟ قال ألم تهبها لابنك داود، فنسي آدم فنسي ذريته. ايه الحديث؟ نعم بوليس اللي هو زي النور كده، النور وهدي ملكة مشايخ. طب هنا كلمة بقى كم جعلت من عمره؟ 60. طب يا رب زده من عمري 40 وزاده وأتم له 100 وأتم لآدم 1000. طب تفهم ازاي؟ زي بالضبط حديث ايه؟ ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني انا عملت معصية واخد بالك؟ كان جاي لي مكافأة من الشغل اتقطعت. طب المكافأة ديت مش مكتوبة؟ طب اتقطعت ازاي؟ وبعدين بقى ده كله مشايخ فين؟ في التقدير هو التقدير العمري. انتبهوا يا رجال، التقدير العمري. وهذا الذي ضربوا العلماء له مثل قال كأن من باب التقريب المعنى للأذهان، كأن يقول الله عز وجل للملك عمر هذا 70 سنة وإن وصل رحمه خليه 90، والملك لا يعلم إلى أي العمرين سيفضي. وكذلك في الأرزاق اسمه يا أخوانا التقدير الإيه؟ التقدير العمري. يخضع للتغيير، ولكن التغيير هنا فين؟ ها في علم الإيه؟ في علم الملك. أما القضاء الأزلي والميثاقي هذا أمر فرق. النوع الرابع من أنواع التقدير بيسموه التقدير السنوي، وهو المعني بقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر. النوع الخامس وهو التقدير اليومي، وهو المعني بقوله تعالى كل يوم هو في شأن. طبعا الكلام ده كله اختصار لكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وبفهم هذه التقديرات الخمسة بتنزل عنك إشكالات كثيرة. يبقى بناء على ذلك أنا الشرع أمرني أن أدعو ربي عز وجل، والدعاء من القضاء الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا أدعو سبحان ربي سبحانه وتعالى أن يعني يرفع عني كيت وكيت 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 وكيت، واخد بالك؟ فالدعاء من القضاء ليس بعيد عنه. فإذا قدر ربنا سبحانه قدر الشيء وقدر أسبابه، زي بالضبط كده يعني هب أن إنسانا دعا ربه عز وجل سنين عددا أن يرزقه الله الولد وهو يدعو قبالك وعنده تصميم وعزم عمري ما هتجوز ولن أطأ امرأة قط، لا بزواج ولا بسفاح. الكلام ده معقول؟ أبدا، غير معقول مطلقا أبدا. يبقى أخي الفاضل، الدعاء بتقدير المولى عز وجل، وما ينزل من الملأ بتقدير المولى عز وجل. وده اللي قاله شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الماتعة التجمرية لما قال نؤمن بقضاء الله وقدره ونلتزم بشرعه ونصدق بخبره. ده الكلام المنضبط. يبقى أنا أؤمن بالقضاء والقدر وفي نفس الوقت ألتزم بالشرع وأصدق الخبر. يقول شيخ الإسلام: فإذا أحسن العبد وأناب إلى ربه جازاه، وإن أذنب واستغفر تاب عليه واجتباه، وهكذا حتى تأتي منيتك. واضح يا مشايخ؟ يبقى في أمور معينة الشرع أمرني فيها بالدعاء، وفي أمور معينة الشرع قال يبقى مسألة ربنا يطول في عمرك، هذه مخالف. ليه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى أم حبيبة، لكن بارك الله في عمرك وفي سعي لا بأس بذلك. احنا ندور مع النصوص حيث دارت. لا لا مخالفة. عاوزين دليل يا شيخ رضا؟ نحتاج إلى دليل. معايا مشايخ؟ دائما يا رجالة أرجو منكم أن تتقيدوا بالأدلة، ولا تقلد في دينك أحد. يبقى أنا سمعت مقولة من أخونا الشيخ محمد، أقول له محمد المقولة هل عليها دليل أم لا؟ خلاص، ما هو الدين كده، وما ينفعش يعني إيه تكون مقلدا. لا، الدين ليس كذلك، الدين بالاتباع الأدلة. طيب نرجع للكتاب، لأن الحديث ده مهم جدا يا مشايخ. والقاعدة العامة عندنا أن الشريعة المطهرة وحدة واحدة أم أجزاء يا شيخ أحمد؟ ما هو أنت نايم وعشان كده سألتك. الشريعة، نصوص الشريعة تؤخذ كوحدة واحدة أم تجزأ؟ بس خلاص ماشي يا مشايخ. يقول: وبكل حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله موجب للمغفرة، والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية: فلا تظن بالله إلا خيرا. ولكن هنا جزئية لابد أن نفرق بين حسن الظن والغرور، واخبرك، وبين العمل والأمان الكاذبة. يبقى ما ينفعش أبدا أتمنى وأنا لا أعمل، باطل. يبقى أتمنى مع العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله، انتبه معي كده، إن الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فرجوا الرحمة بعد إيمان، قول وعمل، وبعد هجرة، وبعد جهاد، بعد هذه الأمور قالوا نرجو رحمة الله. وده اللي قاله الحسن البصري رحمه الله، قال: إن أقوام قالوا نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. ودي قضايا منتهية. يبقى كيف يطمع عبد في رحمة الله ولم يعمل لله بطاعة أبدا؟ تيجي إزاي؟ قد مركوهان أدي معنى كلمة: أنا عند ظن عبد بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية: فلا تظن بالله إلا خير. ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا قال: يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، فيقول له: اقرأ صحيفتك. فيعرفه ذنبا ذنبا: أتعرف أتعرف؟ يقول: نعم نعم. ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة فيقول الله تعالى: لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري، اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به. قال: ما هو يا رب؟ قال: كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. دائما يا مشايخ لازم كده يكون عندنا عقيدة صحيحة، وهي أن فيه تلازم بين ما في القلب وما يظهر على الجوارح، ونعني بالجوارح اللسان، وإلا ما أسهل أن يقول الآدمي اللي هو يتمكن من النطق، ما أسهل أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أسهلها. ولكن عند الاحتضار ويلقن ويرفع الصوت في أذنه: ومع ذلك لقد ناديت لو أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. طيب ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ يبقى فيه شيء في القلب له أثر دائما وأبدا على جوارح العبد. فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. وقد سبق ذكر ذلك في شرح حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلم. وقوله سبحانه وتعالى: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك، ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. طيب، هنا برضو أظن نفرق بين طلاقة القدرة لله وبين النصوص الشرعية. الله عز وجل لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى، ولكن هل معنى كلمة لا يتعاظمه شيء يغفر لمن مات مصرا على الشرك والكفر؟ أبدا. من قال كده؟ هو من ناحية القدرة سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة، ولكن عندنا نصوص الله سبحانه وتعالى أعلمنا به. يبقى لما يتعلق إنسان من أهل الإرجاء ويقول أهو لك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك ولا يتعاظمني ذلك. طب على كثرة ذنوبك وخطاياك بإجماع أهل العلم يدخل فيها الشرك الأكبر أم لا يدخل؟ لا. أحسنت، وده فهم السليم. ودائما يا مشايخ الله يبارك فيكم، حينما تذكر مثل هذه النصوص على عامة الناس لابد أن توضح، لابد أن توضح، ومش توضحه بس، وتبين أن الشرك الأكبر خارج عن هذه النصوص. ويا حبذا لو ذكرت أنواعا من الشرك الأكبر حتى تسمع الناس، حتى لا يغتر الناس، وحتى لا يفهم الناس الشرع فهما غير صحيح، وتكون أنت السبب في هذا الفهم المعوج. يقول: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم، فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته، وإن شئت قل فهي لا شيء. هذا النص ما لوش غير توجهين على حد علم. التوجيه الأول اللي هي في قوله: فذنوب العباد وإن عظمت، أي معناها مهما اقترف من الذنوب ما لم يقترف ذنبا يخرج عن الملة ويصر عليه حتى الممات. أو نقول: وأن ذنوب العباد مهما عظمت، أي فعلها العبد ثم تاب منها قبل الممات. نعم، وكلا الأمرين الإجماع منعقد عليهما. يبقى فعل العبد كثير من الذنوب والمعاصي شرك وكفر إلى غير ذلك، وبعد ذلك تاب وأناب كأنه ما فعل شيء. ودية خدوا بالكم كثير من عامة الناس يستعظمها، وبمعنى كده عمي ما بيصدقهاش، وممكن يكون فعل ذنب يعني ايه قياسا على الشرك والكفر بسيط، كأن يكون مثلا زنى بذي محرم، او قتل وسفك الدم واخذ المال، او فعل وفعل وفعل، او سحر مثلا يعني وهو لا يعلم حكمه، وتبدأ تقول له تب الى ربك، يستعظم ايه الله، يقول الله لا يغفر لي. هذا لا شك من مداخل الشيطان، ويبدأ يستحوذ عليه الشيطان ويجعله يزيد في ذنوبه وخطاياه. فالقاعدة العامة عندنا يا اخوانا كما قال هنا الامام: فذنوب العباد وان عظمت فان عفو الله ومغفرته اعظم منها واعظم، فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. وفي صحيح الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وادنوباه مرتين أو ثلاث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي. فقالها ثم قال: عد فعد. ثم قال: عد فعد. فقال له: قم فقد غفر الله لك. وهذا الذي نحن عليه، بس بشرط أن يحسن العبد التوبة بينه وبين ربه عز وجل، وأن تقع منه التوبة قبل أن يأتي زمن عدم قبول التوبة وطلوع الشمس من مغربها، أو تعتريه حالة لا يقبل الله عندها التوبة وهي حالة الغرغرة. وفي هذا يقول بعضهم يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أعظم الأشياء في جنب عفو الله يظهر. وقال يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. وقال آخر ولما قسى قلب وضاقت مذاهلي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. السبب الثاني للمغفرة الاستغفار، وهو طلب المغفرة من الله عز وجل. ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب وقيل ما انتهى إليه البصر منها، وفي رواية لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة وقاية شر الذنوب مع سترها. قد كثر في القرآن ذكر الاستغفار فتارة يؤمر به كقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وتارة يمدح أهله كقوله والمستغفرين بالأصحاب، وقوله وبالأسحار هم يستغفرون، وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفر كقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. وطارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة كما ذكر في هذا الحديث وما أشبهه، فقد قيل إنه أريد بالاستغفار المقترن بالتوبة، وقيل إن نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيد بما ذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار، اللي هي قوله تعالى ولم يصروا على ما عملوا. وقلنا احنا الإصرار أن يفعل العبد الذنب ولا يتوب ولو فعله مرة واحدة يعتبر مصر. وهذه بالكم مشايخ، طيب فعل وتاب غير مصر، يبقى ضابط الإصرار فعل الذنب مع عدم التوبة. والإصرار ليس بكفر، بمعنى أن الإصرار لا يؤدي، الإصرار مش معناه الاستحلال، لا خطأ كبير. من قال أن الإصرار استحلال هذا خطأ كبير، وهذا كلام الخوارج عياذا بالله. يقول فإن الله وعد فيها المغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يصر على فعله، فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد، ودل عليه علماء الأصول أن المطلق يحمل على المقيد عند اتفاق السبب والحكم. ومجرد قول القائل اللهم اغفر لي طلب من المغفرة ودعاء به فيكون حكمه حكم سائر الدعاء، فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. ويروى عن لقمان عليه السلام أنه قال يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. وقال الحسن أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن من حديث أبي هريرة مرفوعا بينما رجل مستلق إذا نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال إني لأعلم أن لك ربا خالقا اللهم اغفر لي فغفر له. وعن مورق قال كان رجل يعمل السيئات فخرج إلى البرية فجمع ترابا فاضطجع عليه مستلقيا فقال رب اغفر لي ذنوبي، فقال إن هذا لا يعرف أن له ربا يغفر ويعدد فغفر له. وعن مغيث بن سمي قال بينما رجل خبيث فتذكر يوما فقال اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك ثم مات فغفر له، هنا البعض بيبدأ يخطئ في فهم هذه النصوص، بمعنى النص حق وإن وقع من قلب المؤمن فهو حق تحت المشيئة، ولكن الإشكال فينا الذي يغفل عن الجميع، هل يطلع عندك ميثاق من الله سبحانه وتعالى بعد أن تفعل الذنب أن يمهلك الله حتى تتوب وتدعو بهذا الدعاء، أو توفق للدعاء؟ ما كم من رجل يذنب ولا يدعو ربه عز وجل ولا يستغفره، فديت لابد أن نراعيها عندما نقرأ مثل هذه النصوص. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر، فذكر مثل الأول مرتين أخرين. وفي مسلم أنه قال الثالثة: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أي كلمة فليعمل ما شاء لازم تفهم صح، وإلا بنأخذ بعض النصوص ونترك البعض. يقول هنا ابن رجب: فليعمل ما شاء، والمعنى ما دام على هذه الحال كلما أذنب استغفر، والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. فليعمل ما شاء، يعني اذنب وتب إلى ربك، اعمل الذنب وتب إلى ربك. طيب، هل يا ترى، خذوا بالكم يا شيخ، من لوازمي، وانتبه للسؤال كويس، هل من لوازمي عدم الإصرار، عدم العود إلى الذنب بعينه الذي تاب منه؟ لا. أحسنت، كويس. يبقى أنا ممكن مثلا أغتاب، وبعد أن عرفت أن أنا وقعت في المحرم تبت، باللي هي بالندم والإقلاع والعزم على عدم العود. العزم هنا من أعمال القلوب، لا يعلم بها إلا علام الغيوب. هنا بقى ضابط إيه؟ عدم الإصرار فعلا. هل فعلا أنت عزمت عزما أكيدا ويعلم صدق نيتك في الرب عز وجل ألا تعود؟ فإن كان خلاص بكده أذنبت من تبت من ذنبك، ولك أنك لم تفعل الذنب. أما أنك إن زعمت أنك عزمت وفي نفس الأمر عزمت على العود، كده ما تبت. هنا ما تحققت فيك التوبة، لأن من شروطها الإقلاع والندم والعزم على عدم العود، واخد بالك؟ وصدق العزم وقوته دائما وأبدا بتتوقف، خد بالك، على مدى استشعار العبد بالندم. بمعنى إيه؟ ايه اللي بيخلي الواحد فينا يا مشايخ يعمل الذنب ويرجع فيه تاني؟ وركزوا فيديو كويس، احنا بنقول الندم الاقلاع والندم والعزم. الندم يعني يلوم نفسه ويعض اصابع الندم على ما فعله ويبدأ يعاتب نفسه. خد بالك، كلما كان الندم من العبد لنفسه شديدا قل أن يعود إلى الذنب. ندم ضعيف سيعود بمجرد أن يتوب، وهذا واضح فيما بيننا. يعني هب مثلا أننا أخطأت في أخي السيد خطأ معين، ورحت عشان أستبيحه واندمت، فبدأ يعاتبني عتاب شديد، فخلاص انا خدت على نفسي عهد يستحيل الله فيك تاني. وكلما حدثتني نفسي بالخطأ تذكرت لومه وعتابه لي، فكان زاجرا من الوقوع في الخطأ. بالضبط، يبقى كلما كان الندم منك شديدا والتأنيب ولوم النفس والمعاتبة منك لنفسك قوي قل ان تعود في الدم. قل. طيب سؤال: كيف يتولد الندم الشديد والتأنيب واللوم والعتاب؟ الجواب: باستشعار خطورة الذنب وعقوبته في الآخرة. واحد لما يستشعر خطورة الذنب الذي فعله وعقوبته في الآخرة، وطبعا هذا لا يتأتى إلا بالعلم الشرعي. يقول: فليعمل ما شاء. والمعنى ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر، والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. ولهذا في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. طبعا هنا تظن إن استغفر يعني قال رب اغفر لي أو استغفر الله فقط، كده يبقى وهم منك. لا، معني الاستغفار هنا أي التوبة بشروطها. أما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء الله أجابه وإن شاء رده، وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. تابوا يا مشايخ، وقد يكون الإصرار مانعا من الإجابة. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا. نعم. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى في الحديث 42، وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. روى الحديث الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. قال ابن رجب: هذا الحديث تفرد به الترمذي، خرجه من طريق جثير بن فائدة ابن فائد. حدثنا سعيد بن عبيد: سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا أنس فذكره وقال: حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انتهى كلام الترمذي. وإسناده لا بأس به. وسعيد بن عبد الله الهنائي قال: أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. ومن زعم أنه غير الهنائي فقد وهم. وقال الدارقطني: تفرد به جثير بن فائد عن سعيد مرفوعا، ورواه سلم بن قتيبة عن سعيد بن عبيد فوقفه على أنس. قلت: أي ابن رجب، قد روي عنه مرفوعا وموقوفا، وتابعه على رفعه أيضا أبو سعيد مولى بن هاشم فرواه عن سعيد بن عبيد مرفوعا أيضا، وقد روي أيضا من حديث ثابت عن أنس مرفوعا، ولكن قال أبو حاتم هو منكر. وقد روى أيضا من حديث أبي ذر خرجه الإمام أحمد من رواية شهر بن حوشب عن معد يكرم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل فذكره بمعنى، ورواه بعضهم عن شهر عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر، وقيل عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح هذا القول. وروي من حديث ابن عباس خرجه الطبراني من رواية قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي بعضه من وجوه أخر فخرجه مسلم في صحيحه من حديث المعرور ابن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. خرج الإمام أحمد من رواية أخشن السدوسي قال دخلت على أنس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. فقد تضمن حديث أنس المبدوء بذكره أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة، أحدها الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال تعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم. اكتب عندك والإجابة تقع من ثلاثة أوجه، والإجابة تقع من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يعدل للعبد في الدنيا، الوجه الأول أن يعدل للعبد في الدنيا، الثاني أن يعجل للعبد في الدنيا، الثاني أن يدخر له بها في الآخرة، أن يدخر له بها في الآخرة، الثالث أن يكف عنه من السوء بمثله، أن يكف عنه من السوء بمثله. يبقى أن يعجل له ربنا عز وجل، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. وبناء على ذلك في استجابة الدعاء هناك أمران خفيان، وهو أن يكف عنك من السوء بمثلها وأن تدخر لك في الآخرة، وأمر واحد هو الذي يظهر وهو أن تعدل لك الإجابة في الدنيا. الله عز وجل لا يقدر إلا لحكمة، وعليه يجب علينا ألا نمل ولا نكل ولا نستحسر من تأخير الإجابة، فالله سبحانه وتعالى ما يقضي إلا لحكمة، وهو بنا أرحم من الأم بولدها. نرجع للكتاب، وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، ثم تلا هذه الآية وهي قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي حديث آخر خرجه الطبراني مرفوعا من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، لأن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. وفي حديث آخر ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، لكن الدعاء سبب مقتضٍ للإجابة مع استكمال شرائطه. يبقى بناء عن ذلك لنا أن نقول أن الدعاء سبب للإجابة، وكما تعلمون ولا يخفى أن الشيء إذا كان سببا لشيء فهذا يطلق عليه حكم وضعي، حكم وضعي. والمراد بالحكم الوضعي أن إذا حدث السبب يؤدي إلى المسبب، ولكن العلماء قالوا لا يلزم من وقوع السبب وقوع المسبب إلا بعد استكمال الشروط وانتفاء الموانع. يبقى من الممكن أن يدعو العبد ربه عز وجل، ولكن لا يجد مرة أن الله سبحانه وتعالى استجاب له في الدنيا، ففي هذا في غالب الأحيان وفي غالب الظن إما أن يكون هناك مانع وإما أن الشروط لم تستكمل. والقاعدة عند أهل العلم أن الأحكام الوضعية إذا وقع السبب فلا يأتي من ورائه المسبب إلا بعد استكمال الشروط وانتفاء الموانع. يقول لكن الدعاء سبب مقتضٍ للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه، وقد تتخلف إجابتهم لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه، وقد سبق ذكر بعض شرائط وموانعه وآدابه في شرح الحديث العاشر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات، أو العكس. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من الحرام فأنى يستجاب له. وقد أجمع العلماء على أن من أكبر موانع قبول الدعاء أكل الحرام، من أكبر الموانع. والدليل الحديث الذي بين أيدينا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، خمس صفات جمعت في رجل، ودلت النصوص الشرعية الأخرى على أن هذه الصفات الخمس إذا وجدت واحدة في شخص ودعا ربه فهي من أسباب قبول الدعاء. فإذا اجتمعت الخمسة في رجل ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له، دل هذا على أن المانع من أقوى الموانع وهو أكل الحرام. يقول ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى، كما خرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. ولهذا نهى العبد أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. خد بالك كلمة اللهم اغفر لي إن شئت حرمها العلماء، وجه التحريم أنها تشعر بأن العبد مستغن عن مغفرة الله، وكفى بهذا قبحا وكفى بهذا ذنبا. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة. خدوا بالكم كما قال ربنا عز وجل في القرآن ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، معناه لو أن الله عز وجل يستعجل في إجابة العباد إذا دعوا بالشر كما يتمنى استعجالهم في دعائهم للخير لقضي إليهم أجلهم. فالله سبحانه وتعالى إخواني أرحم بالعبد من أمه وأبيه ومن كل شيء، فإذا دعا العبد ربه عز وجل في أمر معين واستبطأ فليعلم أن الله ما منع سبحانه وتعالى إلا لحكمة ولخير لهذا العبد. ومن أجل هذا، وده مشاهد وأرجو أن ترقبه في نفسك، إحنا في خلال مراحل حياتنا تعترين أمور معينة، وفي كل مرحلة يتمنى الإنسان بعض الأمنيات ويبدأ يتخيل حياته مع حدوث أو وقوع ما تمناه، ويبدأ يدعو ربه عز وجل أن يحقق له ما تمناه، ويبتهل في الدعاء ويتحرى أوقات الإجابة إلى غير ذلك. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له، وبعد فترة معينة يبدأ ينصرف العبد عن هذا الأمر ويغير مسار حياته في شيء آخر. بعد فترة معينة يعلم حكمة الله عز وجل والخير العظيم الذي قدره له ربنا في عدم استجابته دعاءه في الأمر الأول، وده موجود بكثرة. يعني كل واحد فينا يتمنى مالا معينا والله سبحانه وتعالى حبسه عنك لحكمة، انت في المرحلة دي لا تصلح ان تكون قيما على مال، لا تصلح. فإذا وقع المال في يديك ظهرت عليك علامات السفه وأنفقته في معصية الله، فمن رحمته بك أن حبس عنك المال. وهذا الذي قاله ربنا عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده في الأرض لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. انظر لعجز الآية إنه بعباده خبير بصير. يبقى بناء على ذلك كل ما في وسعنا أن ندعو الله عز وجل، وتدعو ربنا عز وجل وأنت موقن بالإجابة، يعني موقن بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك، ولكن الاستجابة كما قلنا من ثلاثة أوجه. فإذا لم تجد عجل لك في الدنيا فلعل الله سبحانه وتعالى خبأ لك ما أدراك. وأيضا إذا وجدت أن الدعاء الإجابة تأخرت عليك فابحث لعل عندك شيء من الموانع أو أن الشروط لم تستكمل. يقول: ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. طبعا هذا حديث لا يصح، وإن كان بعض الناس بيكثر من قوله إن الله يحب الملحين في الدعاء، الحديث لا يصح. يقول: وجاء في الآثار إن العبد إذا دعا ربه وهو يحبه قال: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسن. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة. ومن أدمن قرع الأبواب يوشك أن يفتح لهم. وفي صحيح الحاكم عن أنس مرفوعا: لا تعجز عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. وطبعا يا أخوانا في بعض الناس بيبدأ إذا طلب منهم الدعاء في محنة من المحن أو شدة من الشدائد يستقل الدعاء، وده خطأ كبير، وبالذات في قضايا الأمة الإسلامية. يعني ما ابتليت به الأمة كثير، والإنسان يجب عليه أن يهتم بأمر المسلمين، ولكن اهتمامك لابد أن يكون على قدر استطاعتك، وفعلك لابد أن يكون في مقدورك ومنضبط بضوابط الشريعة. فإذا طلب منك ادعو لإخوانك في بلدة كذا فإنهم مضطهدون ويفعل بهم ويفعل ويفعل، فلا تستقل الدعاء. ليه يا إخواننا؟ استقلال الدعاء ده يخشى أن يكون فيه مطعن في إيمان العبد. أيضا والكلام ده ذكرناه في إغاثة اللهفان بالتفصيل، الشيطان كما قلنا قبل ذلك ودلت عليه الأدلة الشرعية يشام النفس البشرية، يعني يتفقد أحوالها ويعرف مداخلها وغوائلها، فوجد أن في كل نفس قوتين: قوة إقدام وشجاعة، وقوة إحجام ومهانة. كل واحد في قوتين دول، فيبدأ الشيطان يعرف القوة اللي فيك، انت عندك قوة اقدام وشجاعة، يبدأ يقلل لك العبادة التي تقوم بها حتى تقترب وتبتدع في دين الله او تستقل هذه العبادة. ليه؟ عنده اقدام وشجاعة، بيقوله الدعاء يعمل ايه؟ اعمل مظاهر، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، وده خطأ كبير. وفي عبد آخر عنده قوة إحجام ومهانة، يبدأ يثقل عليه العبادة حتى يتركها. طيب بأيهما يفرح الشيطان؟ بأي واحد، سواء زهدك في العبادة حتى تبتدع غيرها أو ثقلها عليك حتى تتركها. فمن جملة هذه المسائل الدعاء. يعني مثلا ما يقع فيه بعض إخواننا في كثير من بلاد في من 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 بقاع الأرض، ونسمع على الشبكة العنكبوتية والكلام ده ونرى أشياء مفزعة ومفجعة للغاية. طيب إيه اللي في وسعك؟ ما أنت عبد ولك قدرات محدودة وفي نفس الوقت مكلف، والله سبحانه وتعالى سيكلفك على قدر إمكانياتك وقدر قدرتك. يبقى الشاهد من هذا يا إخواننا، لا ينبغي لعبد قط أن يستقل الدعاء إذا طلب منه أمر ولا يملك إلا الدعاء. يقول: ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حولها ندندن. لما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما أفهم دندنتك ولا دندنت أبي بكر، يعني لعلكم تأتونون ببعض الأذكار لا أستطيع أن أستوعبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا فلان ماذا تدندن؟ قال: ما أحسن إلا أن أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، هي دي الغاية العظمى التي يسعى إليها كل مسلم على وجه الأرض. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني حول سؤال الجنة والنجاة من النار. وقال أبو مسلم الخولاني: ما عرضت لي دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها. ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنيا فيصرفها عنه ويعوضه خيرا منها، إما أن يصرف عنه بذلك سوءا أو أن يدخرها له في الآخرة أو يغفر له بها ذنبا، كما في المسند والترمذي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء بمثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. وخرجه الطبراني: وعنده أو يغفر له بها ذنبا قد سلف بدلا من أن يكشف عنه من السوء بمثلها. وخرج الترمذي من حديث عبادة مرفوعا نحو حديث أبي سعيد أيضا. أخونا هنا يسأل ويقول: أريد أن أعرف مفهوم لا يرد القضاء إلا الدعاء. المسائل دي يا أخوانا، مسائل القضاء والقدر ومسائل الإيمان، أرجو منكم أمرين اثنين بس. الأمر الأول: ألا تأخذوا علما إلا عن أهله. الأمر الثاني: وأنت تمارس العلم، إن أشكل عليك شيء إياك والصمت. إياك هاتي أخويا سيد بيدرس لي مثلا علم الفرائض، وأنا ماشي معاه مستوعب، فجيت مسألة معينة أشكلت علي، سألته، عجز وليس عيب. ما ينبغي علي قط أن أسكت حتى أستوعب المسألة. قل يا سيدنا، طب شوف حد من أهل العلم اسأله. ليه يا مشايخ؟ في كثير من القضايا ونحن نتدارسها سويا بتشكل على البعض ويسكت ولا يتكلم فيها. طب وبعدين؟ ده عواقب هذه من أشد العواقب شؤما، أن تشكل عليك قضية ولا تحكم أمرك فيها ولا تبحث عن وجه الإشكال لتزيله. مسائل الإيمان وهنشرع فيها إن شاء الله النهاردة بإذن الله بعد العشاء، والكلام مفتوح لكل أخ بما يحلو له طبعا بالأدلة وبالضوابط. مسألة القضاء والقدر ديت الزلل فيها بيروح في جهتين: إما أن يكون من أهل الجبر، وإما أن يكون من القدرية، وكلا الطرفين ذميم. قضاء والقدر يا أخوانا ده كما تعلمون أصل من أصول الإيمان الست، يعني لا يصح للعبد إيمان إلا إذا أمن بالقدر خيره وشره كما هو معلوم. طيب، معنى القضاء والقدر أن الله سبحانه وتعالى باختصار شديد قدر كل شيء قبل أن يكون شيء وعلمه سبحانه وتعالى. وعلم ربنا تبارك وتعالى كما تعلمون كذاته أزلي أبدي، فعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. لذلك عند مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: قلت اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله أجالا محدودة وأعمارا مضروبة، أو كما قال: ولو سألتيه أن يعيذك من النار ويدخلك الجنة لكان خيرا لك. تأمل كده معي، يعني هي لما سألت ودعت ربنا عز وجل أن يمتعها بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبأبيها أبي سفيان رضي الله عنه وبأخيها معاوية رضي الله عنه، يمتعها يعني يعيش فترة طويلة من العمر إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا، تدعي في إيه؟ ده أنت تدعي في أمور مبتوتة، أجل محدودة وأعمار مضروبة، ولو سألت الله أن يعيذك من النار ويدخلك الجنة لكان خيرا لك. تم دخول الجنة ودخول النار برضو محدود ومنتهي يعني، والحديث مشهور يعني معروف اللي هو إيه، يكتب أجله مش كده برضو، وعمله وإيه ورزقه وشقي أو سعيد، يبقى مكتوب أيضا. يعني دخول الجنة مكتوب ودخول النار مكتوب والعمر مكتوب والرزق مكتوب، فلماذا منع بالدعاء هنا وأوجب الدعاء هنا؟ الجواب: لحكمة يعلمها الله. فالشاهد أخي سائل السؤال، اعلم رحمة الله علي وعليك أن الدعاء من القضاء والقدر، يعني ما ينفعش نفصل ونقول ده مقدر وده دعاء غير مقدر، خطأ كبير. ومن أجل هذا يخطئ بعض إخواننا حينما يقول: لو أن فلانا لم يخرج ولم يتكلم ما وقع كذا. خطأ عقدي كبير، خطأ كبير جدا. بل الصواب لابد أن يخرج ولابد أن يتكلم ليقع كذا، لازم. يبقى الرب سبحانه وتعالى أمرني بالدعاء بدعو، واخد بالك؟ طب هل ممكن، ركز معايا، أن يكون الله سبحانه وتعالى قدر عليك شيء شر وبدعائك يرد هذا المقدور؟ السؤال أصله غلط، واخد بالك؟ لأن عندنا، وده برضه لازم نستوعبها، وإن شاء الله بإذن الله أول كتاب هنفرغ منه هنشرع بإذن الله في قراءة شرح العقيدة الطحوية بإذن الله. القضاء يا أخوانا خمسة أنواع، القضاء خمسة أنواع. أول شيء القضاء الأزلي، وهذا لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا المحو ولا الإزالة، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. اسم القضاء الإيه؟ الأزلي. الأزلي، واضح يا مشايخ؟ يعني ما قدره ربنا في القضاء الأزلي موضوع خلصان، لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا المحو ولا الإزالة، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. النوع الثاني بيسميه العلماء القضاء الميثاقي، وهو المقصود بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآيات. والمعني به الميثاق الذي أخذه الله على صلب على الذرية والنسمة التي ذرأها من ظهر أبينا آدم، فريق في الجنة وفريق في السعير كذلك. هذا كالأول، لا يقبل المحو ولا التبديل ولا التغيير ولا الإزالة، ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إلا لو أن الله سبحانه وتعالى أطلع أحد كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لهب وغيره. النوع الثالث من القضاء بيسميه نعم القضاء الميثاقي، ده كله بإذن الله يجينا في شرح الطحوية إن شاء الله، بس يعني إيه أرجو أن نستعد لها استعداد كويس، لأن من أخطر القضايا قضايا القضاء والقدر والإيمان، ممكن أي عيل يتلعب بك وما ينفعش خالص. يعني إيه وضعك ومنزلتك ومكانتك والمجتمع اللي احنا فيه والغوائية التي نعيشها، ما يعد عند أحدنا وقت أن يتلعب بك أحد، ما عادش ينفع بقى خلاص. بس اسمه القضاء الايه الميثاقي، وهو خاص بأهل الجنة وخاص بأهل الايه بأهل النار. كويس. النوع الثالث بيسميه العلماء القضاء العمري، العمري، وهو خاص بأربعة أمور، وهي التي يؤمر بها الملك فيكتبها، والجنين في رحم أمه عنده من العمر 20 و100 يوم، والحديث في مسلم رواية ابن مسعود رضي الله عنه يأمر بكتابة عمله وعمره ورزقه وشقي أو سعيد. هذا النوع من القضاء يقبل التغيير، ولكن هنا التغيير فين بقى؟ التغيير هنا في علم الملك وليس في القضاء الميثاقي ولا في القضاء الأزلي، يبقى الملك نفسه بس التغيير بيقع عنده، وهو المعني بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والدليل على أن هذا النوع من القضاء يقبل التغيير ما ثبت عند الترمذي وأحمد وسند الحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم مسح بيمينه على ظهره فخرج من ظهره كل نسمة إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل واحد منهم وبيصا. فقال آدم من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فنظر إلى رجل منهم فأعجبه وبيص ما بين عيني، فقال أي رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال أي رب كم جعلت عمرهم؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40. طب تفهم ازاي؟ وطبعا لما جاء موعد قبض روح آدم جاء الملائكة قال ألم يبقى من عمر 40؟ قال ألم تهبها لابنك داود؟ فنسي آدم فنسي ذريته. إيه الحديث؟ نعم بورس اللي هو زي النور كده، النور واخدين بالكم يا مشايخ؟ طب هنا كلمة بقى كم جعلت من عمره؟ 60. طب يا رب زده من عمري 40 وزاده وأتم له 100 وأتم لآدم 1000. تبتفهم ازاي؟ زي بالضبط حديث ايه ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني انا عملت معصية واخد بالك، كان جاي لمكافأة من الشغل اتقطعت. طب المكافأة ديت مش مكتوبة؟ طب اتقطعت ازاي؟ وبعدين بقى ده كله مشيخ فين في التقدير؟ انه التقدير العمري، انتبهوا رجال التقدير العمري. وهذا الذي ضرب العلماء له مثل قال كأن من باب التقريب المعنى للإذهان، كأن يقول الله عز وجل للملك عمر هذا 70 سنة، وإن وصل رحمه خليه 90، والملك لا يعلم إلى أي العمرين سيفضي. وكذلك في الأرزاق اسمه يا أخوانا التقدير الإيه؟ التقدير العمري، يخضع للتغيير، ولكن التغيير هنا فين؟ ها في علم الايه؟ في علم الملك. اما القضاء الازلي والميثاقي هذا امر فرق. النوع الرابع من انواع التقدير بيسموه التقدير السنوي، وهو المعني بقوله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم في ليلة القدر. النوع الخامس وهو التقدير اليومي، وهو المعني بقوله تعالى كل يوم هو في شأن. طبعا الكلام ده كله اختصار لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وبفهم هذه التقديرات الخمسة بتنزل عنك إشكالات كثيرة. يبقى بناء على ذلك أنا الشرع أمرني أن أدعو ربي عز وجل، والدعاء من القضاء الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا أدعو ربي سبحانه وتعالى أن يعني يرفع عني كيت وكيت 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 وكيت، واخد بالك؟ فالدعاء من القضاء ليس بعيد عنه. فإذا قدر ربنا سبحانه قدر الشيء وقدر أسبابه زي بالضبط كده. يعني هب أن إنسانا دعا ربه عز وجل سنين عددا أن يرزقه الله الولد، وهو يدعو قبالك وعنده تصميم وعزم عمري ما هتجوز ولن أطأ امرأة قط، لا بزواج ولا بسفاح. الكلام ده معقول؟ أبدا، غير معقول مطلقا أبدا. يبقى أخي الفاضل، الدعاء بتقدير المولى عز وجل، وما ينزل من البلاء بتقدير المولى عز وجل. وده اللي قاله شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الماتعة التجمرية، لما قال نؤمن بقضاء الله وقدره ونلتزم بشرعه ونصدق بخبره. ده الكلام المنضبط. يبقى أنا أؤمن بالقضاء والقدر، وفي نفس الوقت ألتزم بالشرع وأصدق الخبر. يقول شيخ الإسلام، فإذا أحسن العبد وأناب إلى ربه جازاه، وإن أذنب واستغفر تاب عليه واجتباه، وهكذا حتى تأتي منيتك. واضح يا مشايخ؟ يبقى في أمور معينة الشرع أمرني فيها بالدعاء، وفي أمور معينة الشرع قال يبقى مسألة أقول إيه ربنا يطول في عمرك، هذه مخالف. ليه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى أم حبيبة، لكن بارك الله في عمرك وفي سعي لا بأس بذلك. بإحنا ندور مع النصوص حيث ضارت. لا مخالفة. عاوزين دليل يا شيخ رمضان؟ يا شيخ رمضان نحتاج إلى دليل. معايا مشايخ دائما يا رجالة، أرجو منكم أن تتقيدوا بالأدلة ولا تقلد في دينك أحد. يبقى أنا سمعت مقولة من أخونا الشيخ محمد، أقول له محمد المقولة هل عليها دليل أم لا؟ وخلاص، ما هو الدين كده، وما ينفعش يعني إيه تكون مقلدا. لا، الدين ليس كذلك، الدين بالاتباع الأدلة. طيب نرجع للكتاب، أن الحديث ده مهم جدا يا مشايخ. والقاعدة العامة عندنا أن الشريعة المطهرة وحدة واحدة أم أجزاء يا شيخ أحمد؟ ما هو أنت نايم وعشان كده سألتك. الشريعة نصوص الشريعة تؤخذ كوحدة واحدة أم تجزأ؟ بس خلاص ماشي يا مشايخ. يقول وبكل حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله موجب للمغفرة، والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية فلا تظن بالله إلا خيرا. ولكن هنا جزئية لابد أن نفرق بين حسن الظن والغرور، وأخبرك، وبين العمل والأمان الكاذبة. يبقى ما ينفعش أبدا أتمنى وأنا لا أعمل، باطل. يبقى أتمنى مع العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، انتبه معي كده، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فرجوا الرحمة بعد إيمان قول وعمل، وبعد هجرة وبعد جهاد، بعد هذه الأمور قالوا نرجو رحمة الله. وده اللي قاله الحسن البصري رحمه الله، قال إن أقوام قالوا نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. ودي قضايا منتهية. يبقى كيف يطمع عبد في رحمة الله ولم يعمل لله بطاعة أبدا؟ تيجي إزاي؟ قد ما قال أدي معنى كلمة أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية فلا تظنوا بالله إلا خير. ويروى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا قال يأتي الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة فيقربه حتى يجعله في حجابه من جميع الخلق، فيقول له اقرأ صحيفتك، فيعرفه ذنبا ذنبا، أتعرف أتعرف، فيقول نعم نعم، ثم يلتفت العبد يمنة ويسرة فيقول الله تعالى لا بأس عليك يا عبدي، أنت في ستري من جميع خلقي، ليس بيني وبينك اليوم أحد يطلع على ذنوبك غيري، اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به. قال ما هو يا رب؟ قال كنت لا ترجو العفو من أحد غيري. دائما يا مشايخ لازم كده يكون عندنا عقيدة صحيحة، وهي أن فيه تلازم بين ما في القلب وما يظهر على الجوارح، ونعني بالجوارح اللسان، وإلا ما أسهل أن يقول الآدمي اللي هو يتمكن من النطق، ما أسهل أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أسهلها، ولكن عند الاحتضار ويلقن ويرفع الصوت في أذنه، ومع ذلك لقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. طيب ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ يبقى فيه شيء في القلب له أثر دائما وأبدا على جوارح العبد. فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره، وقد سبق ذكر ذلك في شرح حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلم. وقوله سبحانه وتعالى إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك، ولا يتعاظمني ذلك ولا أستكثره. طيب هنا برضو عايز نفرق بين طلاقة القدرة لله وبين النصوص الشرعية. الله عز وجل لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى، ولكن هل معنى كلمة لا يتعاظمه شيء يغفر لمن مات مصرا على الشرك والكفر؟ أبدا. من قال كده؟ هو من ناحية القدرة سبحانه وتعالى له طلاقة القدرة، ولكن عندنا نصوص الله سبحانه وتعالى أعلمنا به. يبقى لما يتعلق إنسان من أهل الإرجاء ويقول أهو لك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك ولا يتعاظمني ذلك. طب على كثرة ذنوبك وخطاياك بإجماع أهل العلم يدخل فيها الشرك الأكبر أم لا يدخل؟ لا. أحسنت، وده فهم السديد. ودائما يا مشايخ الله يبارك فيكم حينما تذكر مثل هذه النصوص على عامة الناس لابد أن توضح، لابد أن توضح، ومش توضح بس، وتبين أن الشرك الأكبر خارج عن هذه النصوص. ويا حبذا لو ذكرت أنواعا من الشرك الأكبر حتى تسمع الناس، حتى لا يغتر الناس، وحتى لا يفهم الناس الشرع فهما غير صحيح، وتكون أنت السبب في هذا الفهم المعوج. يقول وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء، فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرة أعظم منها وأعظم، فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته، وإن شئت قل فهي لا شيء. هذا النص ملوش غير توجيهين على حد علم. التوجيه الأول اللي هي في قوله فذنوب العباد وإن عظمت، أي معناها مهما اقترف من الذنوب ما لم يقترف ذنبا يخرج عن الملة ويصر عليه حتى الممات. أو نقول وأن ذنوب العباد مهما عظمت أي فعلها العبد ثم تاب منها قبل الممات. نعم، وكلا الأمرين الإجماع منعقد عليهما، يبقى فعل العبد كثير من الذنوب والمعاصي شرك وكفر إلى غير ذلك. وبعد ذلك تاب وأناب كأنه ما فعل شيء. وديت خدوا بالكم كثير من عامة الناس يستعظمها، وبمعنى كده عمي ما بيصدقهاش، وممكن يكون فعل ذنب يعني ايه قياسا على الشرك والكفر بسيط، كأن يكون مثلا زنى بذي محرم، او قتل وسفك الدم واخذ المال، او فعل وفعل وفعل، او سحر مثلا يعني وهو لا يعلم حكمه، وتبدأ تقول له تب الى ربك، يستعظم. يستعظم ايه؟ الله يقول الله لا يغفر لي. هذا لا شك من مداخل الشيطان، ويبدأ يستحوذ عليه الشيطان ويجعله يزيد في ذنوبه وخطاياه. فالقاعدة العامة عندنا يا اخوانا كما قال هنا الامام، فذنوب العباد وان عظمت فان عفو الله ومغفرته اعظم منها واعظم، فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. وفي صحيح الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وادنوباه مرتين او ثلاث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي. فقالها ثم قال عد فعد ثم قال عد فعد، فقال له قم فقد غفر الله لك. وهذا الذي نحن عليه، بس بشرط أن يحسن العبد التوبة بينه وبين ربه عز وجل، وأن تقع منه التوبة قبل أن يأتي زمن عدم قبول التوبة، وطلوع الشمس من مغربها أو تعتريه حالة لا يقبل الله عندها التوبة، وهي حالة الغرغرة. وفي هذا يقول بعضهم يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أعظم الأشياء في جنب عفو الله يظهر. وقال يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. وقال آخر ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. السبب الثاني للمغفرة الاستغفار، وهو طلب المغفرة من الله عز وجل. ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب وقيل ما انتهى إليه البصر منها، وفي رواية لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة وقاية شر الذنوب مع سترها. قد كثر في القرآن ذكر الاستغفار، فتارة يؤمر به كقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وتارة يمدح أهله كقوله والمستغفرين بالأصحاب، وقوله وبالأسحار هم يستغفرون، وقوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفر كقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. وطارة يفرد الاستغفار ويرتب عليه المغفرة كما ذكر في هذا الحديث وما أشبهه، فقد قيل إنه أريد بالاستغفار المقترن بالتوبة، وقيل إن نصوص الاستغفار المفردة كلها مطلقة تقيد بما ذكر في آية آل عمران من عدم الإصرار، اللي هي قوله تعالى ولم يصروا على ما عملوا. وقلنا احنا الإصرار أن يفعل العبد الذنب ولا يتوب ولو فعله مرة واحدة يعتبر مصر. وذين بالكم مشايخ، طيب فعل وتاب فعل وتاب غير مصر، يبقى ضابط الإصرار فعل الذنب مع عدم التوبة. والإصرار ليس بكفر، بمعنى أن الإصرار لا يؤدي، الإصرار مش معناه الاستحلال، لا خطأ كبير. من قال أن الإصرار استحلال هذا خطأ كبير، وهذا كلام الخوارج عياذا بالله. يقول فإن الله وعد فيها المغفرة لمن استغفره من ذنوبه ولم يصر على فعله، فتحمل النصوص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد، ودل عليه علماء الأصول أن المطلق يحمل على المقيد عند اتفاق السبب والحكم. ومجرد قول القائل اللهم اغفر لي طلب من للمغفرة ودعاء به فيكون حكمه حكم سائر الدعاء، فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج عن قلب منكسر بالذنب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. ويروى عن لقمان عليه السلام أنه قال يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. وقال الحسن أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن من حديث أبي هريرة مرفوعا بينما رجل مستلق إذا نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال إني لأعلم أن لك ربا خالقا اللهم اغفر لي، فغفر له. وعن مورق قال كان رجل يعمل السيئات فخرج إلى البرية فجمع ترابا فاضطجع عليه مستلقيا فقال رب اغفر لي ذنوبي، فقال إن هذا لا يعرف أن له ربا يغفر ويعدد، فغفر له. وعن مغيث بن سمي قال بينما رجل خبيث فتذكر يوما فقال اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك ثم مات فغفر له. هنا البعض بيبدأ يخطئ في فهم هذه النصوص، بمعنى النص حق وإن وقع من قلب المؤمن فهو حق تحت المشيئة، ولكن الإشكال في إن الذي يغفل عن الجميع، هل يطلع عندك ميثاق من الله سبحانه وتعالى بعد أن تفعل الذنب أن يمهلك الله حتى تتوب وتدعو بهذا الدعاء أو توفق للدعاء؟ ما كم من رجل يذنب ولا يدعو ربه عز وجل ولا يستغفره، فديت لابد أن نراعيها عندما نقرأ مثل هذه النصوص. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل الأول مرتين أخرين. وفي مسلم أنه قال الثالثة قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أي كلمة فليعمل ما شاء لازم تفهم صح، وإلا بنأخذ بعض النصوص ونترك البعض. يقول هنا ابن رجب فليعمل ما شاء، والمعنى ما دام على هذه الحال كلما أذنب استغفر، والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. فليعمل ما شاء، يعني اذنب وتب إلى ربك، اعمل الذنب وتب إلى ربك. طيب هل يا ترى، خذوا بالكم يا شيخ، من لوازمي، وانتبهوا للسؤال كويس، هل من لوازمي عدم الإصرار عدم العود إلى الذنب بعينه الذي تاب منه؟ لا. أحسنت كويس، يبقى أنا ممكن مثلا أغتاب وبعد أن عرفت أن أنا وقعت في المحرم تبت باللي هي بالندم والإقلاع والعزم على عدم العود. العزم هنا من أعمال القلوب، لا يعلم بها إلا علام الغيوب. هنا بقى ضابط إيه؟ عدم الإصرار فعلا. هل فعلا أنت عزمت عزما أكيدا ويعلم صدق نيتك في الرب عز وجل ألا تعود؟ فإن كان خلاص بكده أذنبت من تبت من ذنبك ولا كأنك لم تفعل الذنب. أما أنك إن زعمت أنك عزمت وفي نفس الأمر عزمت على العود كده ما تبت. هنا ما تحققت فيك التوبة، لأن من شروطها الإقلاع والندم والعزم على عدم العود. واخد بالك؟ وصدق العزم وقوته دائما وأبدا بتتوقف، خد بالك، على مدى استشعار العبد بالندم. بمعنى إيه؟ إيه اللي بيخلي الواحد فينا مشايخ يعمل الذنب ويرجع فيه تاني؟ وركزوا فيدي كويس، احنا بنقول الندم الإقلاع والندم والعزم. الندم يعني يلوم نفسه ويعض أصابع الندم على ما فعله ويبدأ يعاتب نفسه. خد بالك، كلما كان الندم من العبد لنفسه شديدا قل أن يعود إلى الذنب. ندم ضعيف سيعود بمجرد أن يتوب، وهذا واضح فيما بيننا. يعني هب مثلا أن أنا أخطأت في أخي السيد خطأ معين ورحت عشان أستبيحه واندمت، فبدأ يعاتبني عتاب شديد، فخلاص أنا خدت على نفسي عهد يستحيل أغلط فيك تاني. وكلما حدثتني نفسي بالخطأ تذكرت لومه وعتابه لي، فكان زاجرا من الوقوع في الخطأ. بالضبط. يبقى كلما كان الندم منك شديدا والتأنيب ولوم النفس والمعاتبة منك لنفسك قوي قل أن تعود في الذنب. قل. طيب سؤال، كيف يتولد الندم الشديد والتأنيب واللوم والعتاب؟ الجواب باستشعار خطورة الذنب وعقوبته في الآخرة. واحد لما يستشعر خطورة الذنب الذي فعله وعقوبته في الآخرة، وطبعا هذا لا يتأتى إلا بالعلم الشرعي. يقول فليعمل ما شاء، والمعنى ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر، والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم الاصرار. ولهذا في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. طبعا هنا تظن ان استغفر يعني قال رب اغفر لي او استغفر الله فقط، كده يبقى وهم منك. لا، معني الاستغفار هنا اي التوبة بشروطها. اما استغفار اللسان مع اصرار القلب على الذنب فهو دعاء مجرد ان شاء الله اجابه وان شاء رده، وقد يكون الاصرار مانعا من الاجابة. تبه يا مشايخ، وقد يكون الاصرار مانعا من الإجابة. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا. نعم.